أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنك لعلى خلق عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ومحاسنها. صدق الله وصدق رسوله، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وأبدلني من حسد أهل الباغي المودة. كنا وإياكم في رحاب دعاء مكارم الأخلاق شرحا وبيانا وتعليقا، ووصلنا إلى هذه الجملة النورانية من الدعاء، حيث الإمام عليه الصلاة والسلام يسأل من ربه أن هناك من يحسدني، فأسألك يا رب عندما يكون هذا الحسود ظالما لي ويبغي علي، أسألك يا رب أن تبدل حسده إلى مودة، إلى محبة وطاعة. فإن القلوب بيدك، أنت مقلب القلوب، فإذا كنت محسودا وكل ذي نعمة محسود، فأسألك يا ربي أن الذي يحسدني ويبغي علي أن يتبدل لي صديقا حميما، حميما أي حارا من الحماوة، فيتبدل عدوي صديقا. وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم، ولكن الله يؤلف بين القلوب. كان الخزرج وأوس بينهما نزاع أكثر من 100 عام، بينهما الدم والقتل دائما والغارات بين القبيلتين كبيرتين في المدينة المنورة، فإن الله سبحانه وتعالى ألف بين قلوبهم وقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله هو المؤلف، كما يجعل بين الزوجين الغريبين، الزوج والزوجة كل واحد قبل العقد والزواج لا يعرف أحدهما الآخر، ولكن الله سبحانه وتعالى بمجرد أن يجرى عقد النكاح بينهما يلقي بينهما المودة والمحبة والرحمة، يجعل جعلا تكوينيا بينهما المودة والرحمة. هذا شغل رب العالمين، هذا شغل رب العالمين في عالم التكوين، يعني قضية تكوينية. الله يتصرف بولاية تكوينية في خلقه، فالقلوب كلها بيد الله، هو مقلب القلوب والأبصار. فلذا قلب حسود يحسدك ويبغي عليك، يبغي يعني يظلمك، يتجاوز الحد كما ذكرنا بالأمس تفصيل هذا المعنى، يبغي عليك، ولكن عندما تدعو من كل وجودك من كل قلبك وتسأل من ربك: إلهي هذا الذي يعاديني، هذا الذي يحسدني، إلهي اجعل قلبه محبا لي، اجعله مودة لي. فاجعل القلب الذي يحسدني ويعاديني ويبغي علي، اجعله محبا لي. أبدل الحسد بالمودة، بالحب والطاعة. أمس شرحت معنى الحسد، وعندنا غبطة وفرق بين الحسد والغبطة، والمؤمن يغبط ولا يحسد، ولكن المنافق يحسد ولا يغبط. والحسود لا يسود في عينه عود إن شاء الله، هذا الحسود يريد أن تزال النعمة عن المحسود ويسعى من أجل ذلك، فحينئذ يحاول أن يزيل النعمة. أريد أوضح لك هذه المسألة أكثر، لأنه العلماء غالبا المشهور بينهم يقولون أن كل إنسان مبتلى بالحسد، والحسد موجود في قلبه، ما يمكن أن يتخلص منه نهائيا. نعم يمكنه أن يهذب ذلك، أن يربي نفسه أن لا يفعل الحسد في وجوده، وإلا الحسد موجود. طبعا أنا ذهبت إلى خلاف هذا القول، وإن كان مشهورا ولكن أخالف هذا القول وأثبت على أنه يمكن الإنسان أن يتخلص من الحسد نهائيا، لم يكن في قلبي ذرة من الحسد، يمكن. وذلك حب لأخيك ما تحب لنفسك، وأنا لا أحب لنفسي أن أكون محسودا غير يحسدني، فإذا أنا هم لا أحسد غيري، يمكن. على كل حال أريد أوضح لك مسألة الحسد، أنه يا ترى نشوف إحنا في أنفسنا عندنا هذا الحسد أو لا. كما تعلمون الحسد أكثره في العلماء، في أي صنف من أصناف العلم، من أهل العلم، في الدكاترة، في الصيادلة، في المهندسين، في العلماء الحوزويين، في الجامعين، أكو فرق. الحسد بين العلماء سواء كان علماء الدنيا أو علماء الآخرة تجد بينهم الحسد. يقال أنه الشيطان كان عنده 10 بعران وشايل على البعران حمولة، 10 حمولات، فسئل ما هذه الحمولات الشايلها أيها الشيطان؟ قال هذه حمولات الحسد. لمن؟ قال 9 منها للعلماء وواحد منها لبقية الناس للبشر جميعا، وقد اشترك العلماء في هذا الواحد أيضا. لذا الحسد الخطر، أخطر مرض لأهل العلم هو الحسد، أخطر مرض لأهل العلم هو الحسد. الشيطان إنما غضب الله عليه وأخرجه من الجنة، كان في الجنة الشيطان يتنعم بنعيم الجنة، لكن الله أخرجه، أخرج بأنك رجيم، ليش؟ أنا حسد، حسد آدم على علمه، لأن الله علم آدم الأسماء كلها، قال له عجيب، هذا اللي خلقته توا تعلمه الأسماء كلها، وأنا اللي عبدتك وسجدت لك سجدة واحدة 6000 سنة، ركوع واحد 6000 سنة، أنا اللي عبدتك، ما تعطيني هذا العلم وتعطي هذا الجديد، هذا الذي دخل على الساحة جديد، تعطي هذا العلم وأنا القديم لا تعطيني؟ حسده. لذا قال أسجد، قال ما أسجد، حسدا. لذا أساس الحسد بين العلماء لما يقال أساسه من آدم العالم، علم سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها، فإبليس أيضا كان عالما، كان أعلم الجن، كان مرجع الجن إبليس، لذا كان رجل فاضل، رجل عالم، عنده علم الأولين والآخرين، إلا أنه حسد آدم على ما علمه الله، علمه الخاص وهو علم الأسماء، علم أئمة الأطهار عليه الصلاة والسلام. فالحسد خطر، والغالب بين الأقرباء، الحسد غالبا يكون بين الأقرباء. أنا جربت، لذا أقول جربوا أنفسكم إذا تريد تشوف عندك حسد أو لا، لأنه مرض خطر يا أخي. إحنا إذا أصابنا مرض جسديا ننخبص، ننسوي اللي بقولت المعروف، ننخبص. لماذا يا أخي؟ أحس آلام في قلبي، ليكون مقدمة سكتة قلبية، أذهب إلى الدكتور وأصرف الأموال والوقت العزيز كله من أجل شنو؟ من أجل لا يكون أن هذه مقدمة جلطة قلبية. أهتم بجسدي ولا أهتم بروحي. الحسد أكثر بكثير من مرض السرطان. مرض السرطان الذي يعبر عنه بالمرض الخبيث، شقد الناس خايفين من هذا المرض، بمجرد واحد ما يبتلى العائلة كلها العائلة تنخبص، أنه واحد من العائلة يحتمل الغدة اللي طالعة مثلا في يده لا سامح الله هي غدة سرطانية، يشوف العائلة تنخبص كلها، منهم من يدعو الله، منهم من ينذر، منهم من إيش إلى آخره، وهي حدث لي السنة إلي بالنسبة لي واحد من عائلتي قالوا فيها غدة احتمل أنه سرطان. أنا بمجرد ما سمعت هذا نذرت لله سبحانه وتعالى أنه في هذا الشهر المبارك أقرأ قرآن، أختم قرآن إن شاء الله لشفاء المريض الذي يحتمل أن يكون، والحمد لله بعدين تبين أنه لا مجرد غدة لم تكن سرطانية. خبصنا العائلة كلها خبصت، فحينئذ السرطان والله العظيم الحسد أقول لك أكثر من السرطان بمئة قليل. الحسد يذهب الدين، يأكل الدين كما يأكل النار الحطب. مقرنا أمس الحسد يجعل الإنسان غير متدين، الحسد يجعل الإنسان شقيا، الحسد يجعل الإنسان من أهل النار يدخل النار، أما الذين شقوا ففي النار هم فيها خالدون. الحسد مرض خبيث 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 جدا لروح الإنسان، لكن ما حنا مهتم أصلا، غافل أنه الحسد شنو. يسألني سيد الحسد شنو، تخبصنا حسد حسد، وهو من رأسه إلى قدمه ربما تجده مريض هذا المرض ولا يدري. التجربة هو أنه إذا ذكر نظيرك في دراستك في عملك في أي شيء، نظير إذا ذكر عندك ماذا يكون رد فعلك عكس العمل؟ مثلا أضرب على نفسي مثال، عندي ابن عم مثلا نظير لي، أنا معمم هو معمم، أنا طالب هو طالب، أنا مثلا حوزوي هو حوزوي، نظير لي أفرض هكذا. فإذا ذكر ابن عمي عندي لا يخلو من حالين، ثار أمدحه وأدعو له، هذا يدل على أنه غير حسود، ثار أقول يا معود أنتوا شايفين الظاهر ما تدرون الواقع شنو، خلينا ساكتين. هاي الكلمة من أجل إيش؟ من أجل أنه أخرب بالمجتمع، هذا يدل على أني رجل حسود والعياذ بالله، هذا حسود، هذا الذي يفعل هكذا. لذا إذا مدح عندك شخص إذا حاولت أن تحطم شخصيته والعياذ بالله فليعلم الإنسان أنه حسود، أما إذا لا لم تحطم شخصيته بل مدحته بل دعوت له، عند ذلك أنت خالص من الحسد. في أهل العلم أضرب مثال باعتبار الحضور، منهم من هو أهل العلم إن شاء الله وفقهم الله بحق محمد وآل محمد، مثلا نظير، أنا أستاذ في الحوزة وعندي نظير في الحوزة، هذا جرت براسي يقول كنت تمشي أمامنا وإحنا اثنين وراك نمشي واثنينهم من العلماء يمشون، فأنا قلت لصاحبي هذا سيد عادل علوي جزاه الله خير طلبه يشتغل فلان، يقول مدحتك، وإذا بي أسمع واحد من الاثنين يسمع كلامنا يلتفت ويقول صحيح، ولكن سيد عادل إنما يفيد للعوام ما يفيد للحوزة. عجيب، عرفت أنه هذا حسد، قال هذا إنما يفيد يفيد للعوام، محاضرات عامية للعوام زين، أما أنه للحوزة والطلبة وفلان لا، مو بهالمستوى، حسد ما يتحمل. العين ما تقدر تشوف الأرجح منه، هذا مثل عربي، العين ما تقدر تشوف الأرجح منه، حسودة. فالإنسان يبتلى بالحسد، بعدين الحسد يوصل الإنسان إلى الموت. أنا أذكر لك قصة، الله أكبر، هذه القصة ذاكرها أنا في حياة سيدنا الأستاذ في كتاب قلسات موجود على الإنترنت في موقعي، قلسات من حياة سيدنا الأستاذ سيدنا النجفي المرعشي رحمة الله عليه، أنقلها عنه. سيد النجفي رحمة الله عليه سيدنا الأستاذ ينقل قصة في الحسد، يا أخي عندما كنت أسمعها ترتعد الفرائص، أنه واقعا الإنسان يصل إلى هذه المرحلة من الخباثة من الرذالة من الحقارة، حقير حقير إلى هاي الدرجة. يقول واحد أبوي كنت أمشي معه وأنا طفل شاب، أمشي مع والدي طفل أو شاب، على كل حال في أيام النجف الأشرف، كان سيد النجف السيد النجفي المرعشي رضوان الله تعالى عليه ولادته في النجف، فكان إلى 24 سنة هو في النجف منذ ولادته إلى أيام شبابه ثم جاء الأقوم. فيقول كنت أمشي مع والدي، والدي كان يرى الرجل من أهل العلم من المعممين، وأهل العلم هذا معمم، من المعممين يراه فيلعنه، يلعنه مرة مرتين، يقول صار سبب أنه أنا أسأل والدي أنه بابا ليس من أخلاقك أنه تلعن هذا المعمم، أنت أجل شأنا من أنه تلعن واحد معمم. يقول سألت والدي شنو السبب، يقول والدي سولفي القصة على أنه هذا اللي يشوفه اللي ألعنه، هذا كان عنده واحد من قريته نيناتهم جو للنجف سوية، ذاك الذي كان من قريته الله سبحانه وتعالى بجهوده بإخلاصه نفخ في صورته فأصبح من فضلاء الحوزة يشار إليه بالبنان، ولكن هذا مغمور لا يعرف أحد، فغلى الحسد عنده، نار الحسد اشتعل في قلبه أنه احنا اثنين جينا للحوزة وهذا ابن قريتي، والآن صار معروف بالحوزة أنه أستاذ فاضل رجل فاضل وأنا غير معروف، وهذا راح تخلق لي مشكلة لما نرجع إلى البلد أنه هذا راح يكون الساحة له وأنا ما ألي كل شيء، فالحسد أخذ يشتغل يلعب دور في وجوده. يقول في يوم ابتلي هذا الرجل بزكام، فقط زكام زكام اليوم ثلاثة أيام ويصير زين. يقول جاءه هذا اللي من القرية، جاءه زائرا فقال له عجيب التمريض وفلان ويحتاجك إلى دواء وإلى آخره، أنا علي الدواء. هذا هم ما يدري حسبه لأنه هذا ابن قريته ومن المحبين، لأنه أمس ذكرنا أنه العدو ظاهره صديق لكن باطنه عدو، ظاهره صديق اسمه صديق ولكن فعله فعل الأعداء، فلذا يقول هذا اختر بظاهره على أنه من ولايته ابن ولايته. فلما جاء بالدواء شربه، بعد ساعات توفي الرجل لأنه سقاه السم، هذا ما كان دواء كان جايب له السم، وجعل كم واحد يتيم أطفال يتامى لهذا الشيخ. شوف الحسد شيسو، هاي قصة قصة ثانية أيضا عن سيدنا الأستاذ الشيخ هادي الطهراني من العلماء المعروفين، الشيخ هادي الطهراني من العلماء المعروفين في النجف، لكن أصبح مبغوض لأهل العلم. ليش؟ لحسد نفرين من أهل العلم، من أهل العلم لا من المعممين أعبر عنهم أفضل، نفرين من المعممين. يقال أنه الشيخ هادي الطهراني دخل على مرجع تقليد زمانه أصور من ذا الشيرازي، دخل عليه فاثنين عندهم حسد بالنسبة إلى هذا الشيخ، الشيخ هادي الطهراني عندهم حسد يحسدونه، فلما شرب الشاي عند هذا المرجع طلع برا، قال أحد الشيخين لخادم المرجع أنه مرجع التقليد يقول اغسلوا صحن هذا الرجل الشرب عندي شاي، بس اغسل الصحن معناته شنو؟ اغسل الاستكان والنعل بكي كما يقال عند العراقي، اغسلوا هذا الشرب الذي فيه شاي اغسلوا، معناته انه هذا نجس، معناته انه هذا كافر، معناته انه هذا منحرف، فلذا لابد ان يغسل الصحن. مجرد هاي الكلمة انتشرت، لأنه بعد ذلك توفي المرجع، لم يتمكنوا أن يسألوا المرجع التقليد عن هذا الشيخ شيخ هادي الطهراني، فانتشرت المس بالنجف الأشرف أنه جناب الشيخ رحمة الله عليه مرجع التقليد قال على أنه اغسلوا صحن فلان هذا فلان نجس. مولانا تركوه، غضبوا عليه أهل النجف، حتى العطار والبقال قام ما يبيع له على أنت نجس، يا معودين قولوا غير هالميزة، قال الميزة قال أنت نجس، والحال هو أصل السجن يقول أنا أدري بالقضية، أصلها كان هذين الشيخين افتراء وكذبا على الميرزة لحسدهم لهذا الرجل. يقول بعد ذلك علماء النجف، يقول أنا كنت حاضر فيها، يقول علماء النجف مراجع النجف اجتمعوا في الصحن العلوي وجابوا طاسة مي كبيرة كل العلماء أول قالوا للشيخ هادي الطهراني اشرب من الماء، شرب من الماء، ثم بعد ذلك كل العلماء بالصحن شربوا من الماء حتى يقولوا للناس أنه يا بتر هذا رجل طاهر مطهر، هذا طاهر منجز، عين شربنا من ماء. يقول مع ذلك النجفيون لم يقبل، قالوا الميرزا قال اقسم معونه، القول قول الميرزا، هذا من الحسن. قصة ثالثة هذه قرأتها في كتاب المستطرف، في كتاب المستطرف، مستطرف المجلد الأول، هذه القصة هناك موجودة. يقول أعرابي كان يدخل على أحد الملوك، ظهر أحد الخلفاء، وكان هذا الخليفة أو هذا الملك قربه، قرب هذا الرجل الأعرابي، فكان عنده واحد وزير، الوزير خاف على وزارته أنه هذا الأعرابي اليوم يتقدم باش راح يتقدم أكثر فأكثر، فاليوم يأخذ وزارتي، فلذا حسده، حسده وأخذ يخطط كي يخلص من وجوده، ما أقول من شره، من وجوده عند الخليفة وعند الملك. فاليوم عزم الأعرابي قال عندي تعال ضيف، وخلف في الطعام ثوم كثير، ثوم ثم خطدون فيه راحة كريهة، خلف بالطعام ثوم كثير، ثم بعد ذلك من قبل كان قايل للملك على أنه هذا الأعرابي ترى لما يجي وراك يقول على أنه ريحة حلق الملك بريحة كريهة جدا، حلق الملك أو الخليفة رائحته كريهة جدا. قال أول الملك هكذا، ثم دعا الأعرابي طعم الثوم، بعدين قال له ترى هذا الملك صاحبنا هواية أذى من الثوم، أنت أنا راح تروح عنده، فلا ما تنسى احنا حاولنا في شكل لي لا تبين رائحتك. قال ما يخالف، بس الأعراب ما يدري شو الموضوع، قال ما يخالف بسيطة. فراح عند الملك دخل عليه، من أجل أنه رائحة حلق الأعرابي لا تصل إلى الملك خلى كمه يعني ردانه أمام فمه، وأخذ يتكلم مع الملك. الملك قال عجيب صدق الوزير، إذا هذا يتبعد عني يشم مني رائحة كريهة، فغضب عليه، كتب له كتاب على أن هذا الكتاب تأخذه إلى فلان. الأعرابي قال سمعا وطاعة، أخذ الكتاب طلع، الوزير قال له ها، قال له والله ما أدري أعطاني كتاب. الوزير تصور أن هذا الكتاب يشيل روحه تيجي، قال له خدمتك تأمرني، قال له أعطيني رسالة أنا أوديها، وهي 12,000 درهم هدية مني لك. الأعرابي قال جزاك الله، أخذ الدراهم نطع الرسالة، صاحبنا أخذ الرسالة، الوزير أخذ الرسالة للطرف المقابل، وإذا به الطرف المقابل فتح الكتاب مكتوب فلان إذا وصلك حامل الرسالة فاقتله رأسا، هذا ما قصر رأسا، قتل الوزير. الملك ورا مدة انتظر شاف ماكو لا الأعرابي ولا الوزير، سأل عنهما أين الأعرابي، قال الأعرابي موجود بالمدينة، والوزير قال لا ندري، جيبوا لي أعرابي، جابوا الأعرابي، قال له الرسالة وين أعطيتك، قال له والله ما أدري الوزير بالباب أخذها من عندي وراح. قال عجيب سولف له قصة شنو، قال والله ما أدري القصة شنو، بس في اليوم الوزير عزمني ووكلني ثوم، وبعدين قال لي الملك يتأذى من الثوم، فأنا وضعت كمي على فمي حتى لا تشم رائحتي. قال عجيب عجيب، الحسد يبدأ بصاحبه فيقتل صاحبه قبل أن يقتل طرف المقابل، أثر الحسد، لذا جعله جعل الأعرابي وزيرا بدلا عن ذلك وزير، هذا الحسد. فالحسد خطر جدا، فالإمام عليه الصلاة والسلام يطلب من ربه أنه إلهي أولئك الذين يحسدوني أم يحسدون الناس على ما أتاهم من فضله، والإمام سبحانه وتعالى أعطاه من الفضل الذي لا يعد ولا يحصى، مقام الإمامة وما أعظم مقام الإمامة، فالله سبحانه وتعالى أعطاه المكرمات، أعطانا 6 وفضلنا ب6 أو فضلنا ب7 وأعطانا 6 أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، واحدة مما أعطاهم الله محبتنا في قلوب الناس، الناس تحبنا، وهي صعبة على الحسود. الحسود ما يتحمل أن واحد يحب واحد، ما يتحمل ذلك، يحاول أنه يخرب بينهما الحسود والعياذ بالله. أذكر لك بعض القضايا الذي يدل على عظمة الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام، ولماذا يطلب الإمام السجاد من ربه. أنه إلهي إذا كان واحد حاسدني ويبغي علي يظلمني فبدل الحسد بالمودة. سئل الزهري، الزهري من العلماء أنا ذاك في عصر الإمام، عن أزهد الناس في عصره، من هو أزهد الناس في عصره؟ فقال علي بن الحسين الإمام السجاد. ولما سئل عن دليل ذلك، شنو دليلك على أنه أزهد الناس؟ قال كان اختلاف بين الإمام وبين محمد بن الحنفية عمه في بساتين لأمير المؤمنين جعلها في حياته صدقة أمير المؤمنين، وفي سفره إلى مكة الإمام علي بن حسين عليه الصلاة والسلام لما سافر إلى مكة كان الوليد بن عبد الملك أيضا في مكة، فقيل للإمام أن يرفع أمره إلى الوليد حتى يأخذ بحقه. قال له ارفع أمرك إلى الوليد باعتبار صاحب الشخصية الثانية كان قبل أن يصل تصل الخلافة الظاهرية إليه، الخلافة الجائرة إليه، هو كان الشخصية الثانية في دولة أبيه. لذا قيل أنه ارفع أمرك إلى هذا الحاكم، إلى هذا الخليفة مثلا. فقيل الإمام أن يرفع أمره إلى الوليد حتى يأخذ بحقه، فقال ويحك، يقول الطرف الإمام ويحك، هشان الكلام، أفي حرم الله أسأل غير الله عز وجل؟ إني آنف أن أسأل الدنيا خالقها، أنا الدنيا ما أطلبها من خالقها، أنه أطلبها من مخلوقها، أنا من الخالق ما أطلب الدنيا، أنا أطلب من مخلوق الدنيا. على مود بساتين بيني وبين عمي صاير نزاع مثلا، بساتين جدنا أمير المؤمنين، لا أفعل ذلك. قال ويحك، أفي حرم الله أسأل غير الله عز وجل؟ إني آنف أن أسأل الدنيا خالقها، فكيف أسألها مخلوقا مثلي؟ وقال الزهري لا جرم أن الله عز وجل ألقى هيبته، شوف ألقى هيبته، واجعل من يحسدني أبدله بالمودة، ألقى هيبته في قلب الوليد حتى حكم له على محمد بن الحنفية. الرواية في البحار المجلد 46 صفحة 64. سئل شخص هل لقيت الإمام السجاد؟ قال نعم لقيته، وما لقيت أحد أفضل منه، والله ما علمت له صديقا ولا في السر ولا عدوا في العلانية. في السر معرفة لصديق، أنه عنده صديق في السر أو ما عنده الإمام، في العلن هم عرفت أنه عنده عدو أو ما عنده عدو. قالها شو نصير؟ لا عرفت صديقه ولا عرفت عدوه، كيف يكون؟ قال لأني لم أرى أحدا وإن كان يحبه إلا وهو لشدة معرفته بفضله يحسده. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ قال نحن المحسودون. هاي الآية مرتبطة بنا بالأمة عليه الصلاة والسلام، احنا اللي الناس يحسدون على ما أتانا الله من فضله. لذا يقول لشدة معرفة بفضله كان يحسده هذا الصديق. الصديق يحسده، والعدو ولا رأيت أحدا وإن كان يبغضه إلا وهو لشدة مداراتي له يداري. الإمام كان يداري فهو مجهول شو يسوي؟ يداري الإمام. عدو يداريك إذا أنت تداريه. فالإمام كان هكذا تعامل مع الناس. لذا الإمام يطلب من ربي أنه إلهي إذا كان هناك من يحسدني أبدل هذا الحسد، لا سيما هذا يترتب عليه البغي والظلم، أنه أبدله إلى إيش؟ أبدله إلى المودة والمحبة والطاعة. هذا بالنسبة للفقرة اللي تتمت الأمس، يعني البارحة لما حكينا عن هذا الموضوع كان يحتاج إلى تتمها فأتممتها الليلة. وأما الفقرة الأخرى من الدعاء ومن ظنة أهل الصلاح الثقة، هاي مهمة جدا، مهمة جدا. أهل الصلاح هو معروف، يعني ناس الطيبين، ناس الأخيار، ناس المعروفين بالصلاح، أهل الصلاح هسه إما تجارها إما شبابها، ناس متدينين، أهل جامع، أهل مسجد، أهل حسينية، ذول أهل الصلاح اللي معروفين بالبلد أنه فلان ملتزم أهل صلاح. فأهل الصلاح بعض الأحيان يتهمني مشكلة، يجهلني فيتهمون. الناس أعداء ما جهلوا، لما يجهلني ما يعرف عن أمري شيء فيتهمني. أنا دا أعمل عمل صالح لكن هو ما يدري شنو الموضوع، لذا يصب العمل الصالح في الطالح. أنا دا أحضر المسجد أصلي بخشوع بهدوء متوجه إلى ربي، وإذا بأهل الصلاح الخشادمي بالمسجد معي يقول شوف هذا الرياء، هذا كله رياء، يتهم مصائرة وهي صائرة يتهمونه، ما مأذيهم احنا ما مأذينا احد، بس دول الناس الطيسب والله الأشرار، دول الأشرار المخوشة وادم بولت العراقين سرسرية دول سرسرية فلازم. أما أنت اللي إنسان طيب ملتزم، أنت الشاب الملتزم، أنت ليش تتهمني؟ أو بعض الأحيان يصدر من الطرف المقابل فعل يتهم، هو ما مقصوده، لم يكن مقصود ذلك لكن يتهم. لذا ورد في الحديث الشريف اتقوا من مواضع التهم، لا تجالس الأشرار فتتهم. يا أخي على ميز طاولة عليها الشراب وواحد يجي يقعد هو ملتزم متدين، ثالث صديقه قاعد على الطاولة هو ما يقعد معاه، وقت اللي هالشكل خط طرف المقابل طبعا يتهمك، طرف المقابل يخش آدمي يقول لك أنا بعيني شفته قاعد على الطاولة عليها شراب، إبابه هو قاعد على الطاولة استشتبه أخطأ فلان، يقول لك أنا شفته بعيني خلاص، يحكم عليه حكم ربما يكون ظالم بعض الأحيان، هذا يتهم. فيقول إلهي أنا اللي من ظنتي الظن الاتهام، الظن ظن لكن ظن اللي فيه نوع من الاتهام، أن بعض الظن إثم، هذا الظن الإثمي الذي فيه اتهام، ومن ظنة أهل الصلاح الثقة، يثقون بي يعتمدون علي، أكون موثوقا عندهم معتمدا عندهم، أريد منك يا ربي هذا. طبعا كما ذكرت الحسد من الحالات النفسية والقلبية والفكرية الخطرة، فكل واحد يبغي لابد أن يصلح نفسه ويهذب نفسه ويبعد نفس الحسد، وكذلك التهمة، تهمة الناس، الظن الشري بالناس، هذا أيضا من أمراض القلبية، فلابد الإنسان أن يحتاط في ذلك، وعليه أن يتوقع ما يكون سبب للاتهام عن أمير المؤمنين، مجالسة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار، واحد يجالس الأشرار طبعا الطرف المقابل يسيء الظن به، المعاشرة والمجالسة تؤثر مهما يكون. وعنه عليه الصلاة والسلام من دخل مداخل السوء اتهم، كل واحد يدخل مدخل سوء يتهم، لذا لابد الإنسان أن يفر. أنا بعض الأحيان أمشي بالشارع شارع صفائي أكو سينما، أول ما أمشي من طرف اللي بيها السينما، كان إذا انجبرت أمشي سريع بحيث لا يكون واحد في تلك اللحظة إذا أمشي تحت السينما يقول أوه شفنا سيد عادل العلوي باب السينما، تعالوا شي خلصها يا معودين، كنت أمر من ذلك المكان. التهمة تأتي، وبالخصوص إذا كان عندك عدو مثلا أو حسود يحاول أنه يشوف لك نقطة ضعف فيعتبر هذه نقطة ضعف فيأخذها عليك. لذا الإنسان لابد أن يتقي مداخل السوء. ثم ما يطلبه الإمام ليس من مجالسة الأشرار، لأنه لا الإمام لا يمتنع، يعني لا يجوز مجالس الأشرار بلا شك، الإمام السجاد هو الذي يمنع عن مجالسة الأشرار، فكيف يكون ذلك؟ إنما يكون بعض الأحيان الإمام السجاد يبكي ويسأل ربه، يقرأ القرآن بصوت حنين بحيث كان السقاؤون، بحيث كان السقاؤون لمن يمرون يقفون ويبكون على صوت الإمام زين العابدين لما كان يقرأ القرآن، ودعاءه وصحيفة السجادية وعباداته. لما شاع الفساد بني أمية، هذه نقطة مهمة من حياة الإمام السجاد، أنه شون إمام السجاد يقول إلهي اجعل ظنة أهل الصلاح يبدل إلى ثقة، أنه يثقون به، شنو الناس ما كانوا يثقون بالإمام؟ بني أمية أشاعوا الفساد حتى يتمكنوا أن يتسلطوا على رقاب الناس باسم الدين، باسم الدين أشاعوا، وحتى وصل الأمر بهم في مروج الذهب، شوفوها في مروج الذهب المجلد الثاني، يقول وصل الأمر بهم لطاعتهم لمعاوية، أنه معاوية كان يذهب إلى صفين لحرب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ف في الطريق كان يوم الأربعاء، قال لهم خلي اليوم نصلي صلاة الجمعة، لأنه الجمعة ما نقدر نصلي صلاة الجمعة، فصلى صلاة الجمعة يوم الأربعاء والناس كلها صلت وراها. الناس أنا ذاك الناس يعني أقصد أتباع من يومين صلوا وراه، قالوا ما يخالف اليوم جمعة، اليوم أربعاء نصلي صلاة الجمعة، الله أكبر، صلوا صلاة الجمعة. في مروج الذهب المجلد الثالث صفحة 33 يقول نص العبارة أقرأها لك: وقد بلغ من أمرهم في طاعتهم له، يعني معاوية، أنه صلى بهم عند مسيرهم إلى صفين الجمعة في يوم الأربعاء، والأغرب منها وعاروه رؤوسهم عند القتال، قال هاي رؤوسنا خلنت صلوا صلاة الجمعة يوم الأربعاء خلافا لله ولرسوله وللخلفاء الراشدين ولغيرهم، صلى يوم الأربعاء والناس كلهم صلوا وراء، وبعدين قال ها رقبتنا خلنت، قدموا رقابهم لمعاوية وأتباع معاوية. فمثل هذا المجتمع تتوقع منه يحسن الظن به الإمام زين العابدين؟ هذا المجتمع اللي هالشكل خرفان أجلكم الله بعضهم، هذا يقدر يحسن الظن به الإمام؟ أبدا. فالإمام مثل هذا الأمر يطلب من ربه أن هؤلاء الذين يسيئون الظن الله سبحانه وتعالى يبدلهم بحسن الظن حتى لا يتأذى من وراهم، لأنه هذا لما يسيء الظن بك ستارة يسيء الظن ويقف، مجرد إساءة الظن هذا مو مهم، أما ترى يسيء الظن ويرتب الأثر على ذلك هذا خطر، أن يسيء الظن ويرتب أثر على سوء ظنه. طبعا عندنا في الرواية على أنه إذا صلح الزمان، هذه نقطة مهمة، إذا صلح الزمان فعليك أن تبني، خلي أوضح لك هذه الرواية مهمة جدا، اسمعوا لي، الزمان إما يكون زمان صالح وإما يكون زمان فاسد، فساد وصلاح بنفس الزمان لا يقال، إنما بأهله بحسب المضار، عندما يقال زمان صالح يعني أهل ذلك الزمان صالح، عندما يقال زمان فاسد يعني أهل ذلك الزمان فاسد، فالزمان أهل الزمان تارة من الصالحين تارة من الفاسدين. الإمام عليه الصلاة والسلام في أحاديثنا يقول إذا كان زمانك من زمان أهل الصلاح فلا يحق لك أن تسيء الظن بأحد، فتبني على الصلاح أنه كل الناس خشوادم حتى يتبين أنه غير صالح، فتبني على أنه كل الناس من الصالحين إذا كان المجتمع مجتمع صالح. وإذا فسد الزمان بأهله كان من الزمان الفاسد بأهله، عند ذلك لا تحسن الظن بكل أحد بل تسيء الظن، وإن إساءة الظن من حسن الفطن ولكن بشرط واحد، وهو أنه لا ترتب على إساءة ظنك حكما أمرا. نعم تسيء الظن لكي تتحذر تكون على حذر، قل الآن زماني زمان فاسد، الآن أكثر أهل الزمان من أهل الفسق والفجور، فأنا أحسن الظن بالجميع هذا غلط، هذا خلاف العقل، لأنه زمان زمان فاسد. نعم من العقل من الحكمة من الحزم أن تكون حازما، من الحزم أن تسيء الظن وتبني على ذلك، لا مجرد إساءة حتى يعطيك حصانة والتحذر ألا تقع في مشكلة إلا أن تجربه، لذا ما لك حق تحسن الظن بأي أحد إلا عند التجربة. عندنا في الحديث الشريف إذا أردت أن تتخذ صديقا فأغضبه ثلاث مرات، عجيب، صديق أخي فلان صديق في الجامعة يصير صديق وياه، أشوف الظاهر صلاح مؤمن متدين، يا ترى صداقته تنفعني في دنياي وفي آخرتي أو تضرني في دنياي وفي آخرتي؟ إذا أردت أن تختبره اغضبه بثلاث مرات، أغضبه لك حق غضبه، لكن غضب مو معناته أنه تخرجه عن الدين لا سامح الله، لا تغضبه بنحو، شوف رد الفعل عند الغضب كيف يكون، إذا لا يسيء الكلام معك لا يسيء التصرف معك استخدمه، يعني العفو اتخذه صديقا مو استخدمه، اتخذه صديقا، هذا صديقك، هذا خوش صديق، لأنه أغضبته ثلاث مرات مثلا، أفرض شلون تغضبه مثلا هكذا، أفرض مثلا تكب الماء عليه من دون مقدمة مزاح، ورأيت أن تكب الماء عليه فإذا شفته صار عصبي وغضب وشنو هاي فلان ومو صحيحة من عندك وهذا خطأ وما عندك كرامة ما عندك خلق ما عندك إيمان يهذر ويفحش وما شابه ذلك، هذا ما يفيدك بالصداقة. هذا اللي على كبة ماي يغضب هكذا لا ينفعك. أو كلمة مثلا من الكلمات اللي طبعا مو كلمات غير شرعية، كلمات شرعية ولكن بيهش نوع من مثلا نوع من الاستهزاء. أفرض شوف طرف المقابل شنو رد فعله، ترى يقول لك أخي لا تستهزئ بي أنا مهما يكون صديقك. شوف هذا يفيدك، هذا معلوم أنه عند قضايا راح يستعمل العقل والحكمة. أما إذا استهزأت به وشنو رد فعله أضعاف الاستهزاء، هذا ما ينفعك في عالم الصداقة. فتغضبه ثلاث مرات، فإن كان عاقل في تصرفه وحكيم في تصرفه ووقور في تصرفاته فاتخذه صديقا، وإلا فلا ينفعك في عالم الصداقة. لذا إذا فسد الزمان فلا تحسن الظن إلا مع التجربة، أما إذا صلح الزمان فلا تسيء الظن إلا مع التجربة أيضا، يعني إلا إذا ثبت لك أن الطرف المقابل غير صالح. فلذا الإمام عليه الصلاة والسلام يسأل من ربه أنه إلهي في مثل هذا المورد أنا أطلب منك الذي كان من أهل الصلاح ويسيء الظن به لجهله مثلا، لعدم وعيه بالمسألة، عدم إحاطته بالموضوع فيسيء الظن به، إلهي هذا الشخص أنه أسألك أن تبدل ظنته إلى ثقة بأنه يثق به. روايات بالنسبة إلى التهمة، أنا أقرأ بعض الروايات من باب كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى، لذا يستحب أنه دائما نقرأ مثل هذه الروايات في كل موضوع من مواضيعنا إن شاء الله. مع الصلاة على محمد وآل محمد. أعيدها ثانية. التهمة، قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، طبعا الروايات من كتاب ميزان الحكمة المجلد الأول حرف التاء. التهمة، إذا اتهم المؤمن أخاه، إذا تتهم واحد إن مات الإيمان من قلبه، يعني يذهب الإيمان من قلبه ويموع الإيمان في قلبه، يمحى الإيمان من قلبه كما ينمات الملح بالماء، إذا فص ملح بالماء شلون يموع الملح وينتهي بعد ما يبين إلى وجود، كذلك الاتهام إذا يتهم الإنسان شخصا آخر فإنه يزول منه الإيمان ويذهب الإيمان وينمات كما ينمات الملح في الماء. إياك ومواطن التهم، لا تقف موقف التهمة. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام إياك ومواطن التهمة والمجلس المظنون به السوء، فإن قرين السوء يغر جليسه. قرين السوء يأثر، الصداقة تأثر طبيعته. أولى الناس بالتهمة من جالس أهل التهمة. الرسول أعظم يقول أولى الناس بالتهمة، أنه سرعان ما يتهم هذا الذي يجالس أهل التهم. من وقف نفسه موقف التهمة، إذا واحد وقف موقف التهمة واتهم فلا يلومن من أساء به الظن. ليش يلومني وأنت صرفت في التصرف اللي واحد خليتي في شك؟ المفروض أنت لا تتصرف تصرف اللي أنا أقع في شك. تصرفك قولك عملك لازم تصير عاقل فاهم، لازم تدرك الموقف، لازم تدركني تشعرني، وإلا واحد يتصرف تصرف مثلك مثلا فأنا طبيعة راح أسيء الظن. التصرف تصرف مثل هذا الطبيعي راح أسيء الظن أنت بيه، ماكو فرق. فحينئذ لابد من وقف نفسه موقف التهمة فلا يلومن من أساء به الظن. من دخل مداخل السوء اتهم، قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة إلى هذه الفقرة. فقال الإمام عليه الصلاة والسلام إلهي أبدني من حسد أهل البغي المودة ومن ظنة أهل الصلاح الثقة. ثم بعد ذلك الإمام يطلب من ربه موارد أخرى تفيد في حياتنا الفردية والاجتماعية، وهذا ما يأتينا إن شاء الله بتوفيق من الله وتزديد منهم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت. وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين يا بعد مولانا صاحب الزمان. السلام على الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة. اللهم عجل فرجه سهل مخرجه أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة. اللهم خلصنا من الرذائل، اللهم خلصنا من الحسد، اللهم خلصنا من كل ما لا يرضيك بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم وفقنا لنتحلى بالفضائل، اللهم وفقنا لنتخلق بأخلاقك وأخلاق أنبيائك ورسلك، اللهم وفقنا لنتخلق بأخلاق حجتك إمام زماننا صاحب الآمر عجل الله فرجه الشريف. اللهم ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين لا سيما السيد القائد على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات أموات السامعين والحاضرين والمشاهدين ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.